لا يذكرنا بأن الحق منصور وفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشاهدي الكرام، نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم هذه النعم نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثته عليه الصلاة والسلام وإرساله من الله تبارك وتعالى إلى الناس نعمة عظيمة جليلة. ولذلك قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول النبي الأمي يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والسنة. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى علينا نحن المؤمنين بهذه النعمة، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشكره على هذه النعمة، فقال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه النعمة العظيمة، نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقدرها حق قدرها، وأن نشكر الله تبارك وتعالى عليها كما أمرنا، إذ أن بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا الله تعالى من الظلمات إلى النور، وهدانا إلى صراط مستقيم، وكتب لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة باتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أن نطيعه سبحانه وتعالى في كل ما به أمر، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه، فإن طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل، كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومما أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين تجاه نبيهم الأمين صلى الله وسلم التأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ففرض الله تبارك وتعالى علينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به، وأن نهتدي بهديه، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم. ومن وفق لذلك فهذا عنوان إيمانه بالله واليوم الآخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه واقتفاء أثره عنوان الإيمان، والبعد عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن طريقته إما أن يكون دليلا على عدم الإيمان أو على ضعفه ونقصانه. والتأسي به صلى الله عليه وسلم لا يكون في ناحية دون ناحية، ولا في جانب دون جانب، ولا في العبادة دون المعاملة، وإنما التأسي به صلى الله عليه وسلم واجب في كل شيء، في عبادة الرب ومعاملة الخلق. يجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يتأسى برسول الله صلى الله وسلم في عبادة الله عز وجل وفي معاملة العباد. فلقد كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله تبارك وتعالى، وبلغ من العبودية درجة لم يبلغها غيره من العباد حتى من الأنبياء والمرسلين، ولذلك لقبه الله تبارك وتعالى بها، أي بالعبودية، في أشرف المقامات. في مقام التنزيل قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام التحدي قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ويوم القيامة يوم يعظم الخطب ويشتد الكرب ويبلغ الناس من الكرب مبلغ لا يقدرون عليه ولا يطيقونه، ينطلق بعضهم إلى بعض ويقولون: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيستشفعون بالأنبياء، فيردهم كل نبي إلى غيره، حتى إذا أتوا عيسى عليه السلام قال: لست لها لست لها، ولكن عليكم بمحمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والمثل الأعلى في عبادة الله سبحانه وتعالى. والتأسي به صلى الله عليه وسلم في العبادة شرط قبولها، فلا تكون العبادة مقبولة إلا إذا كان النبي فيها هو الأسوة والإمام والقدوة، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. ذات يوم كان بين أصحابه فدعا بماء فتوضأ وهم ينظرون، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصلى أمامهم وهم ينظرون وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد الحج نادى في الناس فجاءوه من كل فج عميق فقال خذوا عني مناسككم. فالتأسي به صلى الله وسلم في العبادة شرط لقبولها. لا تكون العبادة مقبولة إلا إذا كانت على طريقته ووفق هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا إذا تأسينا به صلى الله عليه وسلم في العبادة أن نتأسى به في الوسطية فيها، أن نتأسى به في الوسطية في العبادة، فلا نفرط ولا نغلو ولا نجهد أنفسنا ولا نكلفها من العمل ما لا تطيق. فإنه عليه الصلاة والسلام كان ينكر على الذين يشددون على أنفسهم في العبادة ويجهدونها ويرهقونها ويكلفونها ما لا تطيق. عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يعني يسألون أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن من العبادة مما لا يطلع عليه غيرهن. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة. لما أخبرت أمهات المؤمنين هؤلاء الرهط بعبادته صلى الله عليه وسلم داخل بيته كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فقد ذهبوا يلتمسون لرسول الله العظم في قلة عبادته كما زعموا. فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعنون وهم لم يأتهم من الله وعد بالمغفرة كما أتى النبي صلى الله وسلم، فهم إذن بحاجة إلى أن يجتهدوا في العبادة حتى يغفر الله لهم. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فآتاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن ذلك فليس مني. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصوم النهار ويقوم الليل، فقال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، فلا تفعل، إن لبدنك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وصم من الشهر ثلاثة أيام ف فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم صيام داود. قال: وما صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله: فلما كبرت تمنيت أن لو كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لن يظل شابا فتى قويا، وإنما سنة الله في خلقه: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فلن يظل الشاب شابا، ولن يظل القوي قويا، ولن يظل الصحيح صحيحا. سنة الله في خلقه. فينبغي على الشباب أن يرفقوا بأنفسهم في العبادة حتى يواصلوا، حتى يواصلوا، وحتى يبلغ الكتاب أجله، وحتى لا يرجعوا من الطريق، ولا يقعدوا عن العمل الذي بدأوه. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى حبلا ممدودا بين الساريتين، بين العمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي نشاطها، فإذا فترت تعلقت به. هذه زينب تصلي، طول ما هي نشيطة قائمة على رجليها، فإذا تعبت وأجهدت نفسها في العبادة مسكت بالحبل حتى لا تصلي وقاعدة. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. إذن يجب علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه، وأن نهتدي بهديه في ذلك على الوسطية، بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الناس، كما كان الأسوة الحسنة في عبادة الرب، فهو الأسوة الحسنة في معاملة الناس. وأول الناس وأولاهم هم الأزواج والأطفال والأولاد، فكان عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة نسائه وأزواجه وأطفاله وأولاده. كان عليه الصلاة والسلام جميل العشرة، حسن الخلق، لين الجانب مع نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. ومن حسن عشرته وجميل خلقه أنه كان عليه الصلاة والسلام يسرب البنات لعائشة يلعبن معها في بيته عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله وسلم كان إذا دخل عليهن تفر البنات هاربات، فكان يأمرهن بالرجوع. وكان من حسن خلقه وجميل عشرته معها رضي الله عنها ومع سائر النساء أنه كانت إذا شربت أخذ الإناء من يدها فوضع فمها على موضع فمها، وضع فمه على موضع فمها وشرب من نفس المكان، وكان يوافقها فيما تشتهي مما هو مباح، لا يعارضها فيه ولا يمنعها منه. ومن حسن عشرته وجميل أخلاقه أنه كان عليه الصلاة والسلام يسابقها جريا على الأقدام، حتى قالت: سابقني رسول الله صلى الله وسلم يوما فسبقته، فسابقني مرة ثانية فسبقني، فقال: هذه بتلك، هذه بتلك، تعادلنا الآن يا عائشة، سبقتني مرة وأنا سبقتك مرتين، تعادلنا. فهذا كله من كرم أخلاقه وحسن عشرته. فأيما زوج أراد السعادة في بيته ومع أسرته فليجعل النبي الأسوة الحسنة في حياته. نسأل الله التوفيق والسداد. مشاهدي الكرام، أستاذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل في هذا اللقاء الجديد مع هذا البرنامج خير الكلام كلام الله عز وجل. وهنا نتحدث عن قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة في عبادة الله عز وجل، وهو الأسوة الحسنة في معاملة الناس، وأول ذلك هو الأسوة الحسنة في معاملة نسائه وأزواجه رضي الله عنهن. فأيما رجل أراد أن يحيا حياة زوجية سعيدة فعليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ سيرته ويتعلم كيف كان يعامل نساءه وكيف كان يصبر على ما يكون منهن مما لا تخلو منه امرأة، فحينئذ يسعد في حياته بإذن الله عز وجل. لقد كان عليه الصلاة والسلام جميل العشرة حسن الخلق مع نسائه، وكان يصبر على ما يكون منهن مما لا تخلو منه النساء، حتى كان يقول لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني غير راضية. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. قالت إي والله يا رسول الله، ولكن لا أهجر إلا اسمك. فهذا من كمال دلالها رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام. وذات يوم تكلم عمر مع امرأته فراجعته الكلام، كما يقال يعني أخذت وأعطت معه في الكلام، فغضب عمر فقالت هكذا أنت يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجعك نساؤك، وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. فأنكر ذلك عمر أن يكون نساء النبي يراجعنه، فأخذ ثوبه وذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على ابنتي حفصة رضي الله عنها فقال يا بني إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله إي والله إنا لا نراجعه ولا تكلم إحدانا اليوم إلى الليل. فهذه هي الأسوة الحسنة في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن صحبته وحسن معاشرته لنسائه. وبذلك وصف الأزواج استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في معاملة الأطفال والرفق بهم ورحمتهم ومداعبتهم وملاطفتهم وإدخال السرور على قلوبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة، أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة، عندك 10 أولاد ما تقبل واحدا منهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال لكننا لا نقبل صبياننا. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إماما بالمسلمين في المسجد هو حامل أمامة بنت زينب ابنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ولم يكن ذلك مقتصرا على أولاده وأطفاله، بل كانت هذه أخلاق مع أطفال المسلمين عموما. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله وسلم أحسن الناس خلقا، وكان يزورنا في بيتنا، وكان لي أخ صغير له طائر يلعب به، فإذا رآه قال: يا أبا عمير، كنية الصبي، يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فنتأسى به صلى الله عليه وسلم في ملاعبة الأطفال ومؤانستهم وإدخال السرور عليهم ورحمتهم والرفق بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الجيران، فلقد أكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الوصية بالجيران والإحسان إليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ويحث عليه الصلاة والسلام على إكرام الجار، ويعلق ذلك على الإيمان بالله واليوم الآخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن أذى الجار، ويعلق ذلك أيضا على الإيمان بالله واليوم الآخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويشدد على ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهو صلى الله وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الناس، فلقد باع واشترى، فكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان يقترض من أصحابه ومن غيرهم، وكان سمحا إذا قضى، كان سمحا إذا قضى، كان يقترض من أصحابه ومن غيرهم من غير المسلمين، وإذا وسع الله عليه قضى وإن كان قبل المعاد، وقضى أحسن مما أخذ، ويدعو لمن أقرضه، يقول: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف القضاء والحمد. فيا ليتنا، ولا سيما في هذه الأيام التي امتلأت به فيها المحاكم بالقضايا المتعلقة بالحقوق المالية، كثرت القضايا في المحاكم اليوم بسبب الأموال، هذا له وهذا عليه، ومن عليه لا يقضي، ومن له لا يحسن الاقتضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى. والله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. فيا ليتنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا سيما في معاملاتنا اليوم التي ابتعدنا فيها كثيرا عن مكارم أخلاقه وجميل صفاته صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في الرفق بالجاهل، هو الرفق الأسوة الحسنة في الرفق بالجاهل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد، فقام إليه الصحابة فقالوا: مه مه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزلموه لا تزلموه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ونتأمل مشاهدي الكرام هذا الموقف، هذا الموقف وهذا التصرف الجميل المليء بالرفق والرحمة واللين منه عليه الصلاة والسلام. هذا رجل ليس صبيا ولا طفلا، رجل كبير يدخل المسجد النبوي، يدخل المسجد النبوي فيبول في ناحية فيه، فيقوم إليه الصحابة لينهوه عن فعله، فينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا تزلموه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أين هذا التصرف وأين هذا الرفق واللين بالأطفال إذا بال أحدهم في مسجد ما؟ اليوم لو أن رجلا صاحب طفله أو صبيه معه، أو أن امرأة اصطحبت طفلها وصبيها معها إلى المسجد فبال في المسجد، يقوم كل المسجد رجالا ونساء على هذا الأب وعلى هذه الأم، وربما نهروا الصبي نفسه أو ضربوه أو آذوه. وما هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الكبير الطويل العريض. فلا علينا أن نتأسى به في الرفق بالناس، في الرفق بالجاهلين. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطف رجل في الصلاة فقلت له يرحمك الله، وكان هذا جائزا ومباحا في أول الأمر. في أول الأمر كانوا هم يصلون، إذا دخل الداخل فقال السلام عليكم يردون يقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا عطس أحدهم وهو في الصلاة يشمت أخوه يقول يرحمك الله. ثم نهاهم الله تعالى عن ذلك فقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لم يبلغه النهي عن الكلام في الصلاة، الخبر لسه جديد ولم ينتشر، فدخل في الصلاة فعطس رجل فقال له كما كان الأمر معتادا يرحمك الله. قال فرمان الناس بأبصارهم، جعل الناس ينظرون إليه يقول وأنا لا أدري، فقلت وثكل أميا ما بالكم تنظرون إلي، كل هذا هو لا يعلم أن أمنه عن الصلاة. قال فجعلوا يضربون على أفخاذهم وأنا لا أدري لماذا ولكني سكت، يعني عايزين يقولوا اسكت هو مش عارف بينهوا ليه. قال فسكت. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمل ايه؟ ناداه وضربه وشتمه سبه؟ لا، نسمع كده معاه يقول ايه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني قال تعالى، ولكن قبل ان يخبر ماذا قال يقول ايه، فبأبي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله. ده الاول، ما رأيت معلما قبل النبي ولا بعد النبي مثله، والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ما شاء الله لا قوة إلا بالأخلاق، أخلاق حميدة مدحه الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا. بل تأمل أيها المشاهد الكريم هذا الموقف العظيم من رفقه وحلمه ورحمته ولينه عليه الصلاة والسلام بالجاهل. بينما في المسجد بين أصحابه يدخل شاب فيقول بأعلى صوته يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الله أكبر، سبحان الله، شوف السؤال وشوف الطلب. شاب يقول يا رسول الله على مرأة من صحابه مسمع يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فلو أن شابا قال لأحدنا مثل هذا القول فكيف سنتصرف نحن معه؟ لكنه الرسول الذي وصف الله بقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقال أدنه فدنا، قال أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا، صار يقول تجرب جرب جرب حتى جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم خاطب فيه العقل، ثم خاطب فيه العقل، ما قال الزنا حرام، ها لا، قال أترضاه لأمك؟ قال والله يا رسول الله، قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال والله يا رسول الله، قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال والله يا رسول الله، قال ولكن والناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال والله يا رسول الله، قال ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم ضرب على صدره بيده الشريفة الكريمة المباركة وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فلم يلتفت الشيء الشاب بعد ذلك إلى شيء ما. الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل، أن تأخذ بيد الجاهل نحو الهدى والرشاد بكل رفق ولين. وهو صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء، ما سئل شيئا قط فمنعه، ما سئل شيئا قط فمنعه، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يأتيه أحد الناس مسلم جديد فينظر إلى واد مليء بالنعم، فالرسول يراه وهو ينظر فيقول أيسرك أن هذا لك؟ يقول نعم يا رسول الله. فيقول هو لك، فيستاقه، يستاقه كله، فيذهب إلى قوله يقول جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، حتى نفد ما عنده، ثم قال ما يكن من خير فلن أدخره عنك، ما يكن من خير فلن أدخر عنك. ولم يقف جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد، بل بلغ حد الإيثار، حد الإيثار. تأتي امرأة ذات يوم ومعها بردة عباية حلوة، تقول يا رسول الله نسجتها لك بيدي لأكسوكها. يا رسول الله العباية هي أنا نزجها على إيدي وجيبها لك أقدمها لك هدية. فيأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كمال تواضعه وحسن أخلاقه يقبل هدية، حتى قال لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو أهدي إلي كراع لقبلت. فيأخذ البردة ويدخل بيته فيلبسها، ثم يخرج وهي عليه العباية لسه جاله جيت هدية، يدخل يلبسها ويطلع. فيحسنها رجل، يحسنها ايه؟ يقول ما شاء الله يا رسول الله، العبادة حلوة يا رسول الله، العبادة حسنة، العبادة جميلة. ففهم الرسول انه يريدها، فدخل بيته فخلعها، ثم خرج عليه واهداها له، قال تفضل مدام عجباك تفضل. فقال الحاضرون لاخيهم هذا ما احسنت، ما احسنت، قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا، وقد لبسها ومحتاج إليها فتسأله إياها وقد علمت أنه لا يمنع سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني، أنا مش طبعا فيها لذاتها، أنا عباية الرسول حطيها على جسد الكريم الطيب المبارك، فأنا حبيت أخذت منه أشيلها وصي عيالي يكفنوني فيها لعل الله يرحمني بأننا مكفن في عباية مست جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الزهد في الدنيا، ما علق قلبه بها أبدا ولا التفت إليها، وكان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل الشجرة، يعني مسافر نزل في وقت القيلولة، قال يعني نام في وقت القيلولة. إنما مثل ومثل الدنيا كراكب قال في ظل الشجرة ثم راح وتركها. هو مسافر لما ينزل في استراحة يشرب شاي ولا يأكل سندويج، ايش وده من الاستراحة دي؟ مش في قلبه. وكذلك الدنيا كلها كانت عنده صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل الشجرة ثم راح تركها. وكان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في الدعوة إلى السلام، كان المثل الأعلى والأسوة الحسنة في الدعوة إلى السلام. أول ما وطأت قدمه الشريفة المباركة أرض المدينة النبوية الطيبة مهاجرا، رفع صوته بقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان في المدينة طوائف ثلاث من طوائف اليهود، فصالحهم على أن يجاوروه في سلام وأمن وأمان. فيا أيها المشاهد الكريم، لا بد لنا من إمام، ولا بد لنا من قدوة، ولا بد لنا من أسوة نتأسى بها، والأسوة الحسنة في رسول الله دون غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهيا بنا نجعل الرسول وحد إمامنا وقدوتنا وأسوتنا حتى ندخل وراءه الجنة يوم القيامة بسلام. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن